سبحان الله، حلوه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكان ويوصل عتيم.
عود قرب. حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك. شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم، يوم جديد وحلقة جديدة، واليوم في موضوع جديد. وكما عودناكم نحن نطرح قضية أو موضوع أو موقف، وهذا الموقف يعبر عن الكلام اللي نحن بنتكلم عنه من خلال المواقف اللي مر عليها في حياتنا. سيناريو قد يكون تخيلي، قد يكون واقعي، قد يكون مزيج بينهم. الفكرة والغرض من هذا السيناريو اللي نحن نطرحه أن نوصل الفكرة اللي نحن بنتكلم عنها اليوم. واليوم عشان ما نطيل عليكم في هاي الجزئية، خلونا نبدأ في موقفنا أو في السيناريو اللي نحن بنتكلم عنه. مستمعينا الكرام، ما أعرف إذا مرت عليكم مواقف أو حالات تمرون عليها أنتم أو الناس مقربين لكم تشوفونهم في حياتكم اليومية، سواء كان في الأسرة أو كان في المجتمع أو كان في العمل أو شو ما تكون نوعية العلاقة أو المكان اللي أنت موجود فيه. تشوف أن الشخص هذا يحاول أنه يمشي في حياته بشكل يومي. يعني خلونا نعطي السيناريو اللي نحن متعودين عليه. خلنا نقول خالد عنده يوميا مهام اليومية بين العمل والأسرة والعلاقات الاجتماعية وأهدافه الخاصة. في فترة من الفترات لاحظنا أن خالد بدأ يتحول إلى شخص عصبي ويتنرفز على أي كلمة أو على أي موقف يصير معه. حتى الناس اللي موجودين حوله بدأوا يتجنبونه أو يتجنبون التعامل معه، لأن خالد بدأ يتنرفز أو يتحسس من كل كلمة يسمعها، وردة فعله تكون أكبر من المتوقعة أو أكبر من المطلوب. حتى حاول أحد أصدقاء أنه يكلمه، أحد أصدقاء المقربين له حاول أنه يكلمه ويستفسر، فتفاجأ أن خالد هب فيه وتكل، يعني ردة فعله كانت جدا قوية، وحتى هو زعل أنه ليش هو رد عليه بهذه الطريقة. لو لاحظت أن صديقه هذا كان يبي يمد يد العون له ويشوف وين المشكلة اللي يواجهها خالد وليش ردود أفعاله تغيرت في الفترة الأخيرة، ولكن ردة فعل خالد كانت غير جيدة حتى مع صديقه اللي يحاول انه يفزع له او يمد له يد العون او يشوف وين المشكلة ويحاول انه يحلها معه. اليوم هذه المواقف يمكن تتكرر مع اي واحد فينا، وممكن ان نحن نتعرض لها بشكل او باخر. تتوقعون وين السبب او شو المشكلة؟ المشكلة كانت عند خالد ان خالد في مهامه اليومية عند بعض التحديات والعوائق. هذه التحديات والعوائق كانت تعرقل من وصوله لإنجاز المهام بالشكل المطلوب. طيب، أيضا في عدم إنجازه للمهام بالشكل المطلوب كان يوجه له اللوم من قبل مسؤوله أو الشخص اللي ينتظر من النتائج أو رئيس الفريق أو منه ما يكون مسؤول عن هذه الإنجازات، وهو طالع لأنه ما قدر ينجز، لأنه عنده تحديات في العمل، لأنه حصل على لوم من قبل الشخص المسؤول في العمل، طلع وهو متضايج. عنده أهدافه الشخصية اللي هو يعمل عليها، لأنه عنده تراكمات من العمل كان أداءه في أهدافه الشخصية قليل، فلأن أداءه كان قليل في الأشياء الشخصية بدأت تظهر نتائج سلبية في أهدافه الشخصية، فالوقت تأخر، الجهد أصبح مضاعف، العملية اللي هو يقوم فيها بشكل سهل وسلس صارت أصعب بالنسبة له. رجع البيت وهو متضايج وشال على ظهره مجموعة من الأفكار والأحمال اللي مضايقتنا ومتعبتنا. فلما بدوا أسرته يتفاعلون وياه ويتكلمون وياه انفجر فيهم غاضبا وبدأ يتلفظ بعض الألفاظ، وانتوا مفاهميني وانتوا شوفون اني انا انسان فاضي وانا جاي عندي شغل ومهموم وبالي مشغول، وانتوا مركزين على الأشياء البسيطة ملاحظين السلسلة اللي ياس يمشي فيها خالد يوميا. وهذه السلسلة أثرت على أداءه في العمل، أثرت على علاقاته الاجتماعية، أثرت على أسرته وأفراد أسرته، وبدأ هو يتضايق من نفسه قبل ما الآخرين يتضايقون منه. فبدأ خالد تستوي شخصيته عدوانية. كل هذا ليش؟ بسبب الإحباط. الإحباط اللي هو يمر فيه أنه مو بقادر ينجز مهامه في العمل بشكل جيد، مو بقادر ينجز مهامه الخاصة فيه بشكل جيد، مو بقادر ينجز أو يتعامل مع أسرته بشكل جيد. لأنه مو بقادر يتعامل معهم بشكل جيد، أصبح الغطاء عنده أنه يتمثل الشخصية العدوانية. قد تكون هذه الشخصية لا إرادية، هي ردود فعل بناء على المواقف اللي يمر عليها، ولكن فعليا أصبح خالد شخصية عدوانية، ما حد يروم رمسه، ما حد يروم كلمة، ما حد يقدر يسأله، حتى إن كان الموضوع موضوع بسيط أو موضوع عادي تكون ردة فعل خالد جدا كبيرة. بدأ هذا الموضوع يكون يعني واضح في التعامل مع خالد، وبدأ هذا الموضوع يكون واضح في تجنب الناس له، لأن أصبحت شخصيته شخصية عدوانية. تمام؟ في نظرية اللي هي نظرية الإحباط والعدوان، أن الشخص المحبط بما يصحبه من توتر وقلق وعدم رضا يتحول سلوكه إلى سلوك عدواني فجأة. ليش؟ لأنه يبحث عن جانب يفرغ من خلاله الضغوطات اللي هو مر فيها، الخطوات اللي وصلت للإحباط، التحديات والعواقب اللي هو مر فيها خلته شخص عدواني وما عنده مجال للتنفيس إلا من خلال الغضب أو من خلال الصراخ أو من خلال السلوك العدواني تجاه الآخرين. يعني على سبيل المثال تلاقي أنه في الأسرة يصبح جو الأسرة مشحون، وحتى الأبناء وأفراد الأسرة يبدون يتعلمون أن هذه هي الطريقة الصحيحة في حل المشاكل. يعني هو الأبناء ما عندهم خبرة في التعامل مع المشاكل، ما وين يتعلمونها؟ من النماذج اللي موجودة قدامهم. فإذا كان مثلا رب الأسرة يحل المشاكل بطريقة عدوانية، بالصراخ، بأنه يكسر الأشياء ويمد يديه، فهم يعتقدون أن هي هذه الطريقة الصحيحة في حل المشكلات، فينتقل هذا السلوك العدواني ويصبح نموذج تربوي، والنموذج التربوي يحتذى به من قبل أفراد الأسرة أو من قبل الأبناء الصغار اللي هم ما يميزون ليش أبونا يسوي هذا الشيء. في العمل يضعف هذا السلوك، يضعف التعاون وتتولد الصراعات، فأنت تشوف أن أنت يوميا عندك مشكلة مع شخص بسبب ردة فعلك، بسبب عدوانيتك في السلوك، بسبب عدم مقدرتك في إدارة الأمور أو إدارة مشاعرك وبعدين إدارة الأمور. في المجتمع يزيد العنف اللفظي والجسدي. يعني تلاحظ أن في مجموعة من الناس دائما بينهم مشاحنات، دائما بينهم مثل ما يقولون ضوء البارود، دائما عندهم أنه ما تقدر ترمسه، يقول لك فلان ما يتحاجة. ليش ما يتحاجة؟ لأنه دائما معصب، دائما متنرفز، دائما زعلان، ردود أفعاله صعبة أو قوية. ليش؟ لأنه مضغوط، الضغط هذا وصله إلى الإحباط، الإحباط يحتاج إلى تنفيس، التنفيس يكون من خلال الغضب في الآخرين أو التعامل معهم بردة فعل سلبية. لذلك يكون حتى الثقة في التعامل بيننا وبين بعض تكون الثقة معدومة، أو طريقة التعامل تكون غير مرغوب فيها، فالناس تحب أن تتجنب الشخص هذا أو ما تتعامل وياه، لأن يعرفون أن ردود أفعاله حين بغض النظر هذا الشخص. يعني يمكن شخص يسمعنا ويقول أنه طيب الريال معذور، عنده مشاكل، عنده ضغوطات، عنده تحديات، هو معذور، هو عنده مشاكل، نعم، عنده تحديات، نعم، متضايج، من حقه، يمر بظروف صعبة، الله يعينه. بس تعتقدون، وفكروا وياي في هذا السؤال، تعتقدون هل نحن من حقنا أن نحن تكون ردود أفعالنا سلبية تجاه الناس أو تجاه الآخرين لأن نحن عندنا مشاكل؟ وهل نحن نتوقع أن الناس الباقين ما عندهم مشاكل، ما عندهم ظروف؟ طبعا أنا مو بياس أخفف أو أهون أو أقلل من شأن مشاكلنا أو تحدياتنا، يعني الله يعينك إذا أنت عندك مشكلة، الله يعينك إذا عندك ظرف معين أنت تمر فيه، الله يعينك إذا أنت عندك تحدي مو بقادر تتجاوزه، أنت فعلا عندك مشكلة فعلية. بس الناس ما لها ذنب، يعني هذا مو بمبرر أني أنا أهب في الناس أو أني أنا أعصب عليهم أو ردة فعلي تكون سلبية والله لأني أنا عندي مشكلة في البيت ولا أنا عندي مشكلة في العمل. نعم، أنت عندك مشكلة في العمل، الله يعينك، نحن مستعدين ان نفزع لك، مستعدين ان نحن نساعدك. انت تشوف ان نحن مو بالاشخاص المناسبين لمساعدتك او تقديم يد العون لك، مثلا روح بعيد، حاول انك انت تقول لهم بنأجل النقاش في هذا الموضوع لوقت ثاني، حاول انك انت تبحث عن حلول مختلفة، حاول انك تحط حدود انك انت في هذه الفترة ما تتواصل مع يعني الناس على الفاضي والمليان، انك انت تتواصل للشيء الضروري فقط لين ما تقدر انك انت تحل هذه التحديات او تتجاوزها. الفكرة وين؟ الفكرة ان هل نحن ردود افعالنا سلبية مبررة ولا لا؟ المفروض أنها هي غير مبررة، لأن مثل ما أنت عندك ضغوطات وظروف غيرك عنده ضغوطات وظروف، مثل ما أنت ياس تمر بتحديات غيرك ياس تمر الناس ما تخلع. هذا واحد. اثنين، أن الأسلوب هذا بالعكس، مثل ما أنت عدواني يمكن تكون ردة الفعل عليك أيضا عدوانية، ردة فعل الناس عليك يمكن تكون سلبية، يمكن ردة فعل الناس تزيد التحديات والضغوط عليك، يمكن أنت في الوقت اللي انت تحتاج ان حد يتفهمك او حد يتفاعل معك ويساعدك باسلوبك وبردة فعلك انت يستخلق تحديات جديدة. وبعدين نحن ما نقدر نعيش في عزلة عن العالم، ما نقدر نعيش في عزلة عن الناس المقربين لنا اللي نحن نحبهم، الناس اللي نحن شأنهم يعنينا الكثير، زملائنا في العمل، افراد الاسرة، الدوائر المقربة منا في العلاقات، ما نقدر ان نحن ناخذ عنهم مسافات بعيدة أو نحن نعتزل عنهم أو نكون بعيدين عنهم. لذلك نحن نحتاج أن ننتبه ردود أفعالنا اللي تكونت من خلال الإحباط إذا بدأت تأثر على نمط حياتنا لازم نعيد النظر فيها. خلونا نروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا في هذا الجانب. تريونا
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه ويوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شو ها؟
بطبيع ما يود عن طبع، لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا، واليوم نحن نتكلم عن نظرية الإحباط اللي يتحول للعدوان. وكنا نتكلم قبل شوي ونقول أن أنت من حقك أنك أنت تكون مضايج إذا تمر بظروف صعبة، أنت من حقك أنك تكون زعلان إذا أنت في شيء زعلك، أنت من حقك أنك أنت تعبر عن ما يجول في 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 خاطرك أو ما يجول في داخلك، شو ما يكون السبب أو الموقف أو التحدي اللي أنت تمر فيه. بس اختيارك للأسلوب هذا اللي نحن نتكلم عنه، اختيارك لطريقة التعامل مع فكرة التنفيس عن الغضب، مع فكرة التعبير عن الإحباط اللي أنت تمر فيه، مع فكرة أن تحل مشكلاتك بالطريقة السلبية. نحن حديثنا عن هاي الجزئية، ما نتكلم أن أنت مو من حقك تزعل، ما قلنا أن أنت مو من حقك أنك أنت تضايج، بالعكس نحن بشر والبشر يتأثرون ونحن عندنا مشاعر ومشاعرنا هذه راح تأثر فينا بشكل أو بآخر. بس نحن اليوم ونحن ياسين نتكلم عن نظرية الإحباط، وأن هذا الإحباط قد يولد سلوك عدواني، وهذا السلوك العدواني قد يفقدنا الكثير من شخصياتنا الإيجابية اللي نحن نتعامل فيها، وقد يفقدنا الكثير من الأشياء اللي نحن ما نبغى نسويها، يعني راح تظهر علينا كسمة في تعاملنا وفي ردود أفعالنا، وهذه خلينا نحن نخسر الكثير، نخسر أنفسنا، نخسر أهدافنا، نخسر أصدقائنا، علاقاتنا الاجتماعية، أو ممكن تودينا لبعيد. يعني السلوك العدواني ممكن يدخلنا في مشكلة، افرض أنك أنت في يوم من الأيام كان ردة فعلك كانت عدوانية وتشاكلت مع شخص ومديت إيدك أو مد إيده ودخلت في مشاكل لها أول ما لها آخر، وأنت أصلا كنت في غنى عنها. وبعدين وجود الناس حولك ينبني على ردود أفعالك، إذا كانت ردود أفعالك جيدة وإيجابية الناس راح تلتف حولك وبتقدم لك يد العون، أما إذا كانت ردود فعلك سلبية فالناس راح تنفر منك، فالناس راح تنفر منك. في القرآن الكريم، ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلام هذا الله سبحانه وتعالى يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فبما رحمة من الله أن أنت كنت لين في التعامل معهم، ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت دفش في الكلام، أنت كنت جاسي عليهم لانفضوا من حولك، يعني الناس بتنفر منك. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك أنا وأنت وغيرنا؟ إذا أنت ردود أفعالك سلبية، إذا أنت تعاملك مع الناس سلبي، إذا أنت طريقة ردودك قاسية أو فيها دفاشة أو فيها ردة فعل سلبية تجاه الناس، الناس ما بتحملك. وإذا أنت كنت عزيز وغالي عليهم، أقل شيء بيسوون أنهم بيبتعدون عنك، بيقول خلوه برأيه. طيب أنا مو بكل وقت أنا باكون بروحي، وإذا أنا باكون بروحي لازم أنا أختار هاي الطريقة، مبهم يعني يفرضونها علي لأن نفروا مني أو ما يبون يتعاملون وياي. ملاحظين الفرق وياي مستمعين الأكارم؟ من حين نتكلم أنه في بعض الأوقات أنت متضايج، أنت عندك تحدي، عندك مشكلة، أنت تختار أنك تبتعد، لأن الوقت هذا أنت تحتاج تجلس بروحك، تحتاج أنك أنت تعيد ترتيب أفكارك، تحتاج أنك أنت تبتعد عن الناس عشان ما تأثر عليهم بردود أفعالك. هذا الشيء طيب، ما عندنا مشكلة فيه. بس اللي عندنا نحن مشكلة فيه أن الناس تبدأ تنفر منك لأن ردة فعلك كانت سلبية، أن الناس ما تحاول تتعامل معك لأن يبون يتجنبونك، يبون يتجنبون شرك. ردة فعلك عدوانية، ردة فعلك صعبة عليهم، ردة فعلك مو متقبلينها، الناس ما تبغى تخسرك. تتفاجأ أنك أنت بدأت تخسر أكثر من شخص. اليوم بديت تتعامل مع الناس بردود فعل سلبية، فالناس ما بدأت تتعامل معك. صار عند الناس مصدات، حوائط صد حاطينها بينك وبينهم، حتى أنت يوم تبدأ تحل مواضيعك وتتجاوز التحديات وترد لشخصيتك الطبيعية، أنك أنت ترجع العلاقات هذه اللي بالها جهد ووقت يعني إضافي، ويحتاج أنك أنت توصل للناس وحد بيقبل مبررك وحد ما بيقبله. يعني يمكن الناس تعذرك أن أنت عندك مشكلة أو ظرف، بس ما بتعذرك على ردة فعلك السلبية، ما بتعذرك إذا كان الخطأ منك مركب، ما بتعذرك إذا أنت الموضوع متكرر. يعني يمكن يقولوا لك أول مرة ما كان قاصد، ثاني مرة ما بقاصد، ثالث ما إذن كم مرة نحن نعذرك. واصل الفكرة؟ فنحن نحتاج أن نحن نفهم أنفسنا، ومن خلالها ندير مشاعرنا، ومن خلال إدارة المشاعر نشوف وين الفكرة السلبية اللي وصلتنا للإحباط، والإحباط هذا شو وصله للسلوك العدواني. تمام؟ الحين نحن ياسين نقول أن نحن عندنا تحدي، عندنا مشكلة، عندنا ظرف معين نحن ياسين مر عليه، ما عندك إشكالية في هالجزية. الإشكالية كانت أن في مجموعة من الأفكار السلبية تولدت بناء على هذا التحدي، هذه الأفكار السلبية هي اللي وصلتنا أن نحن نختار السلوك العدواني. تمام؟ فخلونا نعطي مثال على هالجزية. نرجع لأخونا خالد اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة. خالد كانت عنده تحديات وعوائق، فما قدر ينجز مهامه بالشكل الجيد في عمله، فياه اللوم من المدير أن أنت ليش ما أنجزت وليش ما التزمت بالتوقيت اللي نحن عاطينك إياه، وأنت اليوم يعني مقصر في عملك. طيب، فبدأت تأتي الأفكار السلبية أن هذا المدير يمكن ما يحبني، يمكن هو متقصد لي، اليوم أنا شو وضعي بين زملائي وأنا يا سؤلام أمامهم، ولا أني أنا اليوم يعني فكرة أني أنا مقصر في الدوام معناته الجهة العمل ما يبوني أو بيتصرفون معي بشكل معي. فبدت هذه الأفكار تي في باله مرة بعد مرة بعد مرة. هذه الأفكار خلتها أنه يتعامل مع المحيط اللي هو يعيش فيه بأنه ياخذ قرارات شخصية فردية، ما بأنه ياخذ قرارات بناء على واقع فعلي يصير. القرارات الشخصية الفردية اللي هو خذاها خلته أنه يواجه العمل بشكل عدواني، ويواجه المجتمع اللي هو يعيش فيه بشكل عدواني، وينفس غضبه وسلوك المشكلات اللي هو مر فيها مع أسرته بشكل عدواني. فبدأ خالد الأفكار اللي يتعامل معها هي اللي حركته ووصلته لهذه الجزئية. طيب، أعتقد أن وضحت الصورة أن نحن أول شيء لازم نتعامل وياه نتعامل مع الأفكار، نوعية الفكرة. يعني أنا لو جيت وقلت أن لما يلومني المدير على تأخيري في تسليم الوقت، هل هو صادق ولا لا؟ فعليا هو صادق، هو طالب مني أن أنا أسلم الشغل اليوم وأنا سلمت عقب أسبوع، فمن الطبيعي أنه بيزعل، لأننا نحن في مكان عمل ما فيها مجال للعواطف وللعلاقات الاجتماعية والمجاملات. طيب، فهو عند الحق، فأنا أصير أسأله أنا كيف أقدر أحل هذا الموضوع. أول طريقة في حل الموضوع أنك أنت تنجز المهام حتى لو كانت متأخرة. ثاني خطوة أنك أنت تتأكد أن هذا الخطأ ما يكرر. ثالث خطوة أنك أنت تحاول تعوض في الجهد، بحيث أنك أنت توازن بين النقص اللي صار في العمل وبين النقص في أو بين اللي هو مطلوب منك، فتقلل الفجوة اللي كانت موجودة بين الوضع الحالي والوضع المنشود. تمام. الجزء الرابع تبدأ تعيد تحسن صورتك اللي كانت موجودة، يعني ترجع أنت الشخص الأولي اللي هم يعرفونك، الشخص الأولي اللي يعرفونك أنك أنت شخص منجز، أنك أنت شخص مرح، أنك أنت شخص علاقاتك الاجتماعية طيبة، أنك أنت شخص تتفهم. بمجرد تغيير الأفكار راح تتغير المشاعر عندك، ولما تتغير المشاعر تأثيره على الطاقة والجسم عندك يتغير، ولأن جسمك أصبح فيه طاقة وأصبحت فيه قوة ونشاط راح تنجز مهامك بشكل أفضل، وقراراتك تكون بشكل أفضل، فسلوكك الخارجي بيكون جدا إيجابي. مرة ثانية، الأفكار اللي موجودة عندنا إذا غيرناها راح تأثر على المشاعر، فتكون مشاعر إيجابية. المشاعر لما تكون إيجابية نشعر نحن بطاقة موجودة في جسمنا، فنقدر نحن نتعامل مع هذا الإحباط اللي نحن أو التحديات اللي نحن نمر فيها، فسلوكنا يكون إيجابي وردود أفعالنا تكون إيجابية. نحن هنا شو سوينا؟ غيرنا من التعامل مع الأفكار السلبية وإعطاء قرارات أن هم ما يحبوني، هم مستقصديني، هم بيجازوني اليوم، هم بيحاسبوني على أخطائي. ترى الخطأ وارد اليوم، التحديات واردة اليوم. إذا أنت عندك طموح عالي وعندك أهداف عالية، العوائق هذه بديهيا بتطلع لك، لأن ما في نجاح بدون صعوبات، ما في نجاح أو إنجاز كبير بدون تحديات. فأنت ياما أنك تأخذ التحدي كعامل مساعد وحافز يوصلك للنجاح اللي أنت تنشده، ياما أنك أنت تأخذ أن هذه إحباطات وأنا لازم أتعامل معها بردود أفعال وانسحب. إذا انسحبت، المشكلة أنك أنت في الحالتين بتدفع الفاتورة. في النجاح تدفع الفاتورة من خلال الجهد والصبر والعمل الإضافي اللي أنت ياس تقوم فيه، وراح تنجح فبتنسى التعب هذا كله. المشكلة في الانسحاب، إذا أنت انسحبت وأنت محبط راح تدفع الفاتورة أنك أنت ما أنجزت العمل، أنك أنت راح تسمع لوم وانتقادات، أنك أنت تشوف نفسك في وجهة نظرك أنك أنت إنسان مقصر، والناس بيشوفونك أنت إنسان مقصر، وفي النهاية أنت ما عندك شيء تسويه، ما عندك إنجاز. فأنت في الحالتين يستدفع الفاتورة. هني لازم نحن نختار أي فاتورة نحن نبغى ندفعها، لأن في الحالتين إذا نحن بندفع الفاتورة نفسها، صحيح، لازم يعني نختار الأفضل لنا، مو بأن نحن بندفع فاتورة على شيء نحن ما نبغى. تخيل أنت اليوم داخل مطعم وتطلب وجبة أنت ما بتاكلها وتدفع عليها فاتورة وتخلي الوجبة وتروح، شو خلاك تدخل المكان؟ لا أنك أشبعت يوعك، ولا أنك أكلت الوجبة اللي تبغاها، ولا حافظت على أموالك، بالعكس دفعتها لشيء أنت ما بتسويه. إذا فهمنا مثال المطعم هذا، ترى هو نفس الشيء. أنت أهدافك اللي تشتغل عليها، إذا ما اخترت أنك أنت تبذل مجهود، وأنتوا عارفين أن اليوم النجاح يحتاج إذا بذل جهد ووقت، ويعني كل ما تملك من طاقة فإنك أنت توصل للنجاح. فإذا أنت الجهد والوقت والطاقة اللي يستبذلها ما راح يوصلونك، أنت الخسران. أنت الخسران لأنك أنت يستضيع وقت، يستضيع الجهد، وفي النهاية ما وصلت للشيء اللي أنت تبعه. تمام؟ فنحن قلنا عشان ما نوصل للإحباط نحتاج أن نتعامل مع أفكارنا، وعشان نتعامل مع الأفكار في من نظريات علم النفس النظرية المعرفية السلوكية، أنك أنت تعيد تصيغ الأفكار المرتبطة بالإحباط. يعني لاحظوا في أي تحدي نحن نمر فيه، في أي موقف نحن نمر فيه، في أفكار مصاحبة للموضوع اللي نحن ياسين نسوي. وقبل شوي نحن تركنا نتكلم عن الأفكار، وردينا المثال على أخونا خالد اللي بدينا فيه القصة والسيناريو، وقلنا أن أنت الفكرة اللي تيك كيف تستقبلها وكيف تعيد صياغتها في الاستعمال. فإذا جتك الفكرة فكرة سلبية وانت خذيتها بما هي عليه، طيب يعني نرجع لمثال المدير، أن المدير يشوفني أنا إنسان مقصر وبيحاسبني. إذا أنا خذيت أن هذا المدير ما يدانيني، هذا المدير ما يحبني، هذا المدير مستقصدني، أنا حين شي أسوي أعزز الأفكار السلبية، فتكون ردود أفعالي تجاه المدير تجاه العمل سلبية. بس لو أنا خذيتها أن لا، فعليا هذا شغل الريال أنه يتابعني ويحاسبني، مو بأنا بس، يحاسب الجميع ويتابع الجميع. وفي نفس الوقت أن دام أني أنا غلطان لازم أتحمل نتيجة غلطي. الشيء الثالث أني أنا كيف أطلع من هذه المعضلة بدال ما أني أنا تم يعني أغوص فيها لما أوصل للعمق اللي أنا ما أريده واللي راح يسبب لي ضغط كبير. فأنا طريقة تعاملي مع الفكرة وطريقة تعاملي مع حيثياتها راح يخليني أني أنا شو نتيجة المشاعر اللي راح أوصل لها. إذا كان التعامل إيجابي بتكون المشاعر إيجابية، وإذا كان التعامل سلبي بتكون المشاعر سلبية. بنكمل في هاي الجزئية، بس نحن بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه ويوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم والحديث كان عن الإحباط وردود الأفعال اللي تشكلها الإحباطات اللي نحن نمر فيها حتى توصلنا إلى سلوك عدواني، غضب، مشاحنات، مد إيد، تكسير، وقوع في خطأ نحن ما كنا نبغى نقع فيه، كله بسبب ردة الفعل العدوانية اللي نحن أصلا فعليا ما نبغاها، أو هي مو بشخصياتنا الفعلية، بس لأن ردود أفعالنا كانت مستجيبة للإحباط ولآثار الإحباط وصلنا إلى ردة فعل سلبية. وكنا نتكلم قبل شوي إذا تتذكرون عن النظرية المعرفية السلوكية. أنت اليوم عشان تغير السلوك تحتاج تتعامل مع الأفكار، وعشان تقدر تتعامل مع الأفكار أنت تحتاج إلى معرفة، معلومات، أفكار جديدة، طريقة تعاطي جديدة. هذه ما بتي من فراغ، تحتاج أنك أنت تنمي عقلك وتنمي نفسك وتغذي تجاربك وتغذي خبراتك بمعرفة جديدة، معلومات جديدة. يعني مثلا خلوني أعطيكم مثال جدا بسيط، تمام؟ اليوم إذا أنت شارع تدخل منك اليوم زحمة، نفس الشارع زحمة نفس التوقيت، وتضطر أنك أنت تتأخر مرة بعد مرة بعد مرة، طيب؟ وانت ما تعرف غير هذا الشارع، ما تعرف شيء حل ثاني او مكان ثاني او طريق ثاني غير هذا الشارع، فتبدا كل يوم تتضايق يوم يصير لنفس المشوار او لنفس الطريقه او لنفس الجهه، لان انا بصادف زحمه، وحتى حاولت مره ومرتين وثلاثه ان انا اوصل على الوقت بس ما قدرت اوصل على الوقت، وحتى يوم جدمت شوي في طلعتي ايضا وصلت متاخر لان الشارع اصلا مزدحم ووصولك لهذه الوجهه صعبه. أنا يوم بيب أقول لك أن أنت إذا جتك هذه الفكرة وتعاملت أن أنا ما عندي غير هذا الطريق، فأنت يا ستكرر نفس المشكلة كل يوم. بس لو جيت وقلت لك شو نقدر نسوي، شو رأيك تطلع من وقت، بتقولي لا أنا طلعت من وقت، جدمت طلعتي بس ما نفع وياي. زين، برجع بسألك نفس السؤال، شو غير الطلع من وقت تقدر تسوي؟ والله بسأل الناس أن هل في طرق بديلة ولا لا، يمكن في طرق بديلة بس أنا ما أعرف عنها، فهذا حل من الحلول. الحل الثاني انك انت تسأل عن البرامج والتقنيات والتكنولوجيا الجديدة اللي ممكن تدليك الدروب وتعطيك تقدير المسافات وتعطيك، يعني حتى لو انا بسلك نفس الطريق بس عارف كم ساعة انا بحتاج، وبناء عليه برتب امور طلعتي. هي مو موضوع ان انت تجدم خمس دقائق ولا نص ساعة، يمكن انت ساعات تجدم خمس دقائق وتفيدك وساعات تجدم نص ساعة وما تفيدك، بناء على معلومات الطريق اللي موجودة أمامك، فأنت بتستخدم التقنيات. طيب، الشيء الثالث أنك أنت ممكن الوجهة هذه إذا في إمكانية أنك أنت تغيرها، يعني مثلا أنا عندي اجتماع يوميا وهذا الاجتماع الموقع فيه أو المكان اللي نقدر نجتمع فيه اختياري مش إلزامي، بدال ما أحطه في النقطة اللي هي مكان للزحمة أغير مكان اجتماع لمكان ما في زحمة. هل عندي هذا الخيار، عندي هذه الإمكانية ولا ما عندي؟ فأنا لما أحط كل هذه الإمكانيات من خلال المعرفة اللي جتني، المعرفة موين جتني؟ أول شيء سألت الناس إن في طرق بديلة ولا لا، ثاني شيء استخدمت التكنولوجيا والتقنيات في البرامج والأبليكيشنات اللي موجودة، ثالث شيء أني أنا شفت الخيارات اللي متاحة بالنسبة لي، شو صلاحياتي في تغيير المكان من عدمه. أنا الحين شو أسوي؟ أغذي نفسي بالمعرفة وبالمعلومات، بحيث أن أنا يوم بتخذ قرار، القرار هذا يجي في صالحي، القرار هذا يحل لي مشكلة، ما بيضغطني أو يخليني أني أنا يعني أكرر نفس الخطأ في كل مرة. لذلك في مقولة لأينشتاين يقول من الصعوبة حل المشكلات بنفس العقول التي أتت بها. يعني أنت تخيل نفس العقلية، نفس الطريقة، طريقة التفكير سوت لك مشكلة، هاي العقلية صعب أن هي تحل لك المشكلة نفسها، لازم تغير طريقة تفكيرك، تغير عقليتك عشان تغير أسلوب تعاملك مع المشكلة فتنحل المشكلة. تمام؟ فنحن اليوم شو اللي نحتاجه؟ أن نغذي نفسنا بالمعرفة والمعلومات. أنا تريفت زحمة الطريق كمثال، وخذوها كمثال. أما أنت في التحديات اليومية، إنجازات العمل، المشاريع، التحديات اللي أنت تواجهها، الأسرة، غيرها، أول شيء نحن نحتاج أن نفهم الموقف هذا شو مسبباته، بعدين نفهم شو الأفكار اللي نحن موجودة في بالنا حيال هذا الموضوع، وبعدين كيف راح نغير هذه الأفكار من خلال المعرفة. نحن نتكلم عن نظرية المعرفة السلوكية، كيف المعرفة راح تأثر على أفكارنا، وأفكارنا هي اللي بتتغير وبتأثر على مشاعرنا، فبالتالي راح يتغير السلوك. تمام؟ فنحن الحين اللي ياسين نقوله أن عشان نتغلب على نظرية الإحباط ونتغلب على السلوك العدواني، نحن نحتاج أن نتعامل مع الأفكار المصاحبة بهذه الجزئية من خلال المعلومات والمعارف اللي موجودة عندنا. وصدقوني يا جماعة الخير، جرب أنك أنت تتعلم شيء جديد في الجانب اللي أنت تواجه فيه تحدي، بتشوف أن الموضوع يوم بعد يوم راح يكون بسيط. ليش؟ لأن في تجارب موجودة قبلنا، في ناس مروا بنفس الظروف، في زوايا نحن مو بس نشوف منها. أنت اليوم زاويتك اللي تنظر منها قد تكون هي اللي مسببة المشكلة. لو تغير مكان الزاوية اللي أنت تنظر إليها، أو تغير مكانك، أو تغير الصورة اللي موجودة عندك، راح تتغير نظرتك، فراح تتغير قراراتك، فهمك راح يتغير. طيب زين، نحن أيضا محتاجين أن نحن نتعلم كيف ندير مشاعرنا. نحن في حلقة من الحلقات تكلمنا عن الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي أنك أنت تتفهم مشاعرك وتتفهم كيف طريقة إدارة المشاعر هذه. طيب، أنا اليوم معصب، ليش معصب؟ أنا اليوم زعلان، ليش زعلان؟ أنا اليوم مضايق، شو اللي مضايقني؟ إذا عرفت السبب أتعامل مع السبب، النتيجة راح تتغير. تمام؟ يعني نحن قبل شوي في مثال الطريق وزحمة الطريق، نحن زعلانين ومضايقين ان نحن كل يوم نوصل متاخرين وما ننجز مهامنا. طيب، غير السبب بتتغير النتائج وياك. لا توصل متاخر بتتغير النتائج، بتقول لي زين انا ترى انا مضايق لان انا وصل متاخر، مو بعرف كيف احل المشكله. قلنا نحن زيد نفسك معرفه في هذا الجانب. طبعا نظريات التعلم الاجتماعي والنظريات النفسيه في هذا الجانب كثيره، بس انا اخترت هذه النظريه، وفي الحلقات القادمه بنتكلم عن نظريات اخرى. طيب، في مواضيع أخرى. فأنت اليوم تزيد نفسك في الجانب المعرفي وفي المعلومات، طريقة تعاطيك مع المشكلة راح تتغير، الأفكار اللي تطلع عندك راح تتغير، فراح توصل للحل. ممتاز؟ زين، اليوم فأنت يوم تي توصل لمرحلة أنك أنت تعرف كيف تدير غضبك، تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك، تعرف كيف تعبر عنه. يعني ساعات أنت محتاج أنك تتنفس هذا الغضب عشان ترد لوضعك الطبيعي، ما تتم مشحون طول اليوم. وطرق التنفيس عن الغضب كثيرة، يا أما أنك أنت توضى وتصلي ركعتين، يا أما أنك تسي تمارس رياضة، يا أما أنك أنت تدير سوية شخص تعزه وتحبه وتفضفضله، يا أما أنك أنت تمارس هواية من هواياتك. في طرق كثيرة أنك أنت تنفس فيها عن غضبك. ويمكن الحين أنتوا يعني الفكرة تي في بالكم تقول هي والله يا أخي أنا يوم أكون معصب مثلا أو زعلان ما بحد يرمسني، أصير بعيد أتم بروحي، يوم استوي بخير أرد مرة ثانية. شخص ثاني يقول لك لا والله أنا يوم أكون معصب هذا أصير أركض، حد يقول لك أنا أصير أتمشى على البحر، حد يقول لك كل حد عنده طريقته في التعامل مع الغضب أو مع الانفعالات اللي هو مر فيها. فهذه الطريقة تخليه أنه يوصل للمرحلة العادية، تمام؟ لما يوصل للمرحلة العادية يقدر يتعامل مع الوضع اللي هو موجود فيه. طيب في جزئية ثانية، أن اليوم نحل المشاكل الأساسية عندنا اللي كانت هي سبب الأفكار، هذه اللي لازم نتعامل معها. شو الحاجة اللي وصلتنا أن نحن هذا التحدي يتحول بالنسبة لنا لمشكلة؟ يعني خلوني أقول لكم مثال، خلونا في بيئة العمل. اليوم أنا أبغى أحسن من صورتي قدام المدير، أبغى أضاعف إنجازاتي، أبغى أضاعف قدراتي، أبغى أحقق أهداف أكثر، لأن أنا حاجتي في أن أنا أترقى فتزيد المخصصات أو المكافآت المالية فحل مشاكلي المالية. الحاجة عندي شو كانت؟ أن أنا محتاج الترقية عشان تزيد المخصصات المالية أو المكافآت المالية اللي تدخلي. ليش؟ لأن أنا عندي أزمة مالية فأنا عرفت الحاجة. طيب يمكن الحاجة هذه أنا أقدر أشبعها بطريقة ثانية، أن يكون عندي عمل إضافي مثلا، أن يكون عندي مشروعي الخاص، أني أنا أقلل في نفقاتي، أني أنا أعدل من نمط السلوك الاستهلاك اللي موجود عندي، أني أنا أشد حيلي في الدوام بحيث أني أنا أحصل على ترقية، أني أنا في مليون طريقة أني أنا أقدر أعدل الكفاءة المالية اللي موجودة عندي. أنا الحين شو أسوي؟ أنا فهمت الحاجة الأساسية اللي مخلتني أني أنا أضاعف طاقة وجد. طبعا أنا ما أدعو للتقصير في العمل، أنا ياس أقول لك أنك أنت أفهم الحاجة اللي مخلتنك أنك أنت متعلق في جانب واحد وغافل عن الجوانب الثانية. أنت اليوم تحتاج أنك أنت تتفهم شو هي احتياجاتك، تمام؟ متى ما عرفت شو هي احتياجاتك بناء عليها بتعرف أنت ليش ياس تسعى في هذا الدرب أو ليش أنت ياس تتحرك في هذا الدرب. يعني النقطة الرئيسية اللي ياس تدفعك دفع أنك أنت توصل للجزئية اللي أنت تبغاها هي أن أنا عندي نقص في الملاءة المالية. زين، أنا ياس أشد حيلي على أمل أني أنا أترقى وتزيد مخصصاتي المالية فأحل مشاكلي المالية. طيب السؤال اللي نحن نحتاج أن نجاوب عليه، هل الترقية هي الطريقة الوحيدة اللي تزيد مخصصاتي المالية؟ الجواب لا، الترقية هي وحدة من الجوانب. وبعدين الترقية أنا مو بضامن إنها، لأن في ناس غيري، كفاءات غيري، ممكن هو يترقى، ممكن هو أقدم عني، ممكن هو أكثر استحقاقا، زين، ويمكن الله كاتب لنا الخير ونحن كلنا نترقى. إذن هذا جانب واحد. طيب أنت هل راجعت نمطك الاستهلاكي؟ هل راجعت أنك أنت ترشد في النفقات ولا تزيد في النفقات؟ هل أنت كل اللي يستأخذ أنت محتاج لنا فعليا؟ ما أعرف إذا أنت راجعته ولا لا هذه الجزئية. زين، الشيء الثالث، هل أنا بحثت عن مصدر دخل جديد، زدت عمري، معرفة، علم في هذا الجانب وبديت؟ واليوم نحن اللهم لك الحمد الفرص اللي تساعدنا أن نحن يكون عندنا مصادر دخل إضافية كثيرة، لأن أنت تتعامل مع سوق مفتوح، أنت تتعامل مع طلب عالي على الكفاءات والخبرات، أنت تتعامل مع مؤسسات تدعم هذا الجانب. فأنت اليوم لازم يكون عندك هاي العقلية أني أنا كيف أقدر أتخطى المشكلة بأكثر من حل وبعدين أختار الحل المناسب بالنسبة لي. فأنا لما أشبع الحاجات تتغير نظرتي للفكرة اللي أنا أستقبلها، بالتالي تغير مشاعر وتغير السلوك. فأنا حين بمجرد عرفت حاجتي، الحاجة اللي حركتني، غيرت من الإحباط اللي سبب لي سلوك عدواني. واضحة الفكرة؟ هي ترى هي مثل السلسلة المترابطة، شيء يأثر على شيء. يعني أنت لو بالبداية تقول لشخص يا أخي راجع أمورك المادية، يقول لك شو دخل الموضوع في الأمور المالية، أنا أقول لك عندي مشكلة ويا المدير في أني أنا ما أنجزت والريال زعلان علي، يمكن يحولني لما أعرف وين ويمكن ينذرني. أنت الفكرة اللي ظاهرة عندك على السطح طافحة أن والله لأن أنا مقصر ممكن أتأثر وتسوي لي مشكلة في العمل. ظاهريا الكلام صحيح، بس يوم تسير في العمق وتبحث في الأعماق بشوف أن لا، هو ليش متمسك بالإنجازات وما يبقى المدير يزعل منه وجهة العمل تحسب له أنه شخص منجز وشخص، لأنه أصلا يبقى يترقى يتريى المكافأة اللي هي بتي بعد الترقية. زين ليش هو متعلق هذه المكافأة؟ يمكن حتى هو ما مفتكر بالمنصب كثر ما مفتكر في أن المكافأة المرتبطة بالمنصب هذا، لأنه عنده مشكلة مادية، والمشكلة المادية هذه مسببت له أزمة، فكل اللي صاير بسبب المشكلة المادية. زين أنا لما عرفت أن كل اللي صاير بسبب المشكلة المالية، عندي أكثر من طريقة أني أنا أزيد من ملاءتي المالية ومن كفاءتي المالية. ما يضر أني أنا أكون مجتهد وشاد حيلي في العمل، وأني أنا أعمل وأسعى أني أنا أطور من نفسي في هذا الجانب، بس في نفس الوقت أنا لازم أكون منتبه أنه في تنوع. يعني اليوم سواء كنت أنت رجل اقتصادي، كنت رجل تربوي، كنت رجل رياضي، كنت شو ما يكون مجالك، أنت الشيء اللي تعمل عليه هل تسويه بطريقة واحدة، ولا تبحث عن أفضل الطرق الحديثة والمتنوعة عشان توصل لهدفك؟ الطبيعي أنك أنت تجرب أكثر من طريقة وتختار الطريقة الأنسب اللي تمشي معاك ومع كفاءتك ومع إمكانياتك وتعمل عليها. طيب حتى في الموضوع المادي هي نفس الجزئية، هي نفس الجزئية، أني أنا أشوف شو الحلول المطروحة، شو الشيء اللي أنا أقدر أسويه، كيف أنا أقدر أني أنا أنوع مصادر الدخل بالنسبة لي، وتنحل المشكلة. إذا جت الترقية ويت المكافأة خير على خير، وإذا ما جت أنا ما وقفت على جانب واحد، والجانب هذا مسبب لي إحباط من سنين طويلة، وهذا الإحباط يوم بعد يوم يزيد، واليوم بدأ يتحول من مجرد مشكلة عادية إلى مشكلة كبيرة، لأن أنا استوى سلوكي عدواني، ولما استوى سلوكي عدواني بديت أدخل في مشاكل جديدة، وبديت أثبت نظرية أن أنا فعلا ما أصلح. إذا أنت في موقف بسيط، في قضية بسيطة، أنت معصب وبتنفجر علينا، باكر أنت يوم بتمسك المنصب في مشكلات يومية بتحضر، في تحديات جديدة بتحضر، في عوائق جديدة راح تكون معاك، فأنت يمكن تكون الشخصية غير مناسبة بسبب ردود أفعالك تجاه هذه المواقف وتجاه النقاط اللي أنت يستعمل عليها. فنحن لازم نكون منتبهين لطريقة تعاطينا مع المشاكل، ولطريقة تعاطينا مع الإحباط والأفكار المرتبطة فيها. تمام؟ فنحن لازم نكون من خلال المعرفة اللي نكتسبها، هذه المعرفة تدعمنا وتساعدنا في التخلص من طريقة الأفكار وطريقة ردود الأفعال اللي نحن نتعامل معها مع الآخرين. لأن فعليا الفكرة توتر، ترى الفكرة توتر، توصلنا نحن لمرحلة أنه يا أخي ليش تسوي معي كذي، ليش أنا بالذات، تعرفون هذه الأسئلة اللي يعني دائما تقودك للجواب السلبي ما تقودك للجواب الإيجابي. فأنت تبدأ تسأل نفسك، وسبحان الله يستوي موقف في نفس المكان فتعزز عندك الفكرة. يجي واحد من ربعك يقول لك يا أخي أنا ملاحظ أن هالأيام مثلا وايد ضاغطين عليك في العمل، أنت وايد عليك مهام. فأنت تقول أيوة شكلها سالفة صدق، شكل مو بس أنا اللي ملاحظ، الناس اللي حولي بعد ملاحظين. فتبدأ تتعزز الفكرة، فيصيبك بقلق وتوتر، نوع من عدم الراحة، فأنت تحاول أنك أنت تدافع عن نفسك، لأن أنا منضغط من كل الجوانب، الناس بدأت تلاحظ، فتختار هذا القرار أنك أنت تتعامل مع هاي الجزئية بهذه الطريقة اللي هي سميناها ردة الفعل السلبية. وفي مشكلة ثانية أن حد من الناس يكبت داخليا، يكبت فيبدأ مع التراكمات هذه، مع التراكمات هذه يبدأ يظهر عند السلوك العدواني. فنحن نحتاج أن نتعلم آليات للتنفيس والتفريغ. في النهاية نحن نحتاج أن نحن نتفهم شو هي احتياجاتنا، نحتاج أن نحن نعطي نفسنا خيارات أكثر، نحتاج أن نحن نتعامل مع الأفكار اللي توصلنا للطريق السلبي أو للتحدي السلبي. متى ما تعاملنا مع هذه الأفكار راح تتغير المشاعر، نوصل للجانب اللي نحن نبغاه. الله يبعد عنا وعنكم الإحباط والتوتر، ونشوفكم في حلقات ثانية. مع السلامة.
راعي الطبع